غني غني اقرع اجراسك في
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله استنخبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. برعاية رئيس الجمهورية، انطلاق العمليات التنفيذية لعشرات المشاريع الصناعية الكبرى في إيران. شامخاني يدعو الإدارة الأمريكة لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. والقوات العراقية تبدأ عمليات واسعة شرقية محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. أهلا بكم وإلى التفاصيل. برعاية رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، أقيمت اليوم مراسم البدء بالعمليات التنفيذية ل48 مشروعا صناعيا كبيرا في البلاد. وجرت هذه المراسم في صالة الاجتماعات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بطهران صباح اليوم، وتبلغ كلفة هذه المشاريع نحو 17 مليار دولار، حيث سينطلق العمل في مراحله الأولى لتنفيذها في 13 محافظة إيرانية ليشمل 27 مدينة. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا. وقال الأدميرال علي شامخاني في تغريدة له إنه على الرغم من التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الطرفين. وأضاف أن القرارات السياسية وفي واشنطن تتطلب توازنا في الالتزامات للتوصل لاتفاق جيد. وكان شامخاني ذكر في وقت سابق أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية جنبا إلى جنب مع أمنها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن إيران تسعى بحزم وصراحة من أجل الوصول لاتفاق جيد. وقال أمير عبد اللهيان تطورات إيجابية حصلت في مفاوضات فيينا، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا، مضيفا أن إيران تؤكد على حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية. إلى ذلك رحبت الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بقرار الولايات المتحدة الأخير الخاص إعفاء إيران من بعض الحظر المفروض على برنامجها النووي لتسهيل المحادثات. أطلق الحشد الشعبي في العراق بالاشتراك مع الجيش عملية تفتيش واسعة شرقية محافظة صلاح الدين. وتستهدف العملية التي تشمل مناطق حاوي العظيم البحث عن فلول تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مخابئه، وفي مناطق حزام بغداد التي شملت بساتين قرية 4 وبساتين البحوسة ومنطقة خط النفط تم تدمير وكر وضبط كدس سلاح لداعش، ضمت صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون ورمانات يدوية. من جهة أخرى ألقت القوات الأمنية القبض على 6 إرهابيين بمحافظتي نينوى وصلاح الدين، حيث اعتقلت 4 منهم في القرى التابعة لناحية ربيعة، فيما اعتقل الآخران بمنطقة ألبو تفاح قرب قاعدة بلد الجوية. أعرب زعيم تحالف الفتح العراق عن الأمل بالتوصل لحل في اللحظات الأخيرة بشأن تشكيل حكومة المقبلة يضمن مصلحة العراق والعراقيين. وأشار هادي العامري إلى مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان وتجميد المفاوضات، وقال: نحن نسعى من أجل لم الشمل خدمة للشعب العزيز والكريم الذي يستحق منا الكثير. وشدد العامري على وحدة موقف الإطار التنسيقي، وقال أن الإطار غير قابل للقسمة، إما نشارك جميعا أو نقاطع جميعا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أدان مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد حادثة اغتيال القاضي أحمد فيصل في محافظة ميسان، محملا كافة الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة. ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي برفقة وفد أمني رفيع اليوم الأحد إلى محافظة ميسان للوقوف على الأحداث الأخيرة في المحافظة، حيث تم اغتيال الرائد الشهيد حسام العلياوي قبل أيام، وأمس القاضي المسؤول عن ملف المخدرات في المحافظة. على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف قافلتين لوجستيتين عسكريتين أمريكيتين في منطقتي السماوة والديوانية جنوب العراق. وقالت قناة صابرين النيوز التي تنشر أخبار المقاومة العراقية أنه تم تنفيذ الهجوم باستخدام عبوات ناسفة على جانب الطريق في منطقة السماوة جنوب غرب العراق، وعلى نفس المحور ولكن إلى الشمال قليلا وبعد دقائق تم استهداف قافلة لوجستية أمريكية ثانية على طريق السماوة الديوانية الدولي. وتطالب الفصائل العراقية الحكومة بضرورة تنفيذ قرار البرلمان القاضي بطرد القوات الأجنبية من البلاد، كما أعلنت الفصائل المقاومة أن نهاية العام الماضي هو آخر موعد لبقاء أي قوة قتالية أجنبية على الأراضي العراقية. وفي العاصمة بغداد، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد تدمير وكر وضبط كتسين من المواد المتفجرة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة حزام بغداد. بنفس السياق، حذرت كتائب حزب الله العراق القوات التركية من اعتداءاتها على أبناء الشعب العراقي في شمال البلاد، ودعت أنقرة إلى سحب قواتها قبل فوات الأوان. وعلى خلفية الاعتداءات التركية على شمال العراق، قالت كتائب حزب الله: لقد بلغ السيل الزبا، محذرة من الاستهتار بأرواح العراقيين وسيادة البلاد، ومنبهة إلى أن الشعب الذي كسر جبروت أعتى قوة في العالم ومرغ أنفها بالوحى القادر على تمريغ أنوف كل المحتلين وسحقهم في أرضه، مطالبة بسحب القوات التركية قبل فوات الأوان. وفي محافظة نينوى، أفادت مديرية الاستخبارات في بيان لها أن القوات الأمنية ألقت القبض على 4 إرهابيين في ناحية ربيعة، وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب. إلى ذلك، أعلنت هيئة الحج الشعبي اليوم الأحد عن الشروع بعملية تفتيش واسعة مشتركة مع الجيش في حاول العظيم شرقي محافظة صلاح الدين، بحثا عن عصابات داعش وتدمير مخابئها. تزايد العمليات الإرهابية في منطقة حاول العظيم وبحيرة حمرين وتلالها تستلزم وجودا دائما للقوات الأمنية لعدم السماح بتواجد الإرهابيين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد، بغداد.
أعلنت وزارة النفط السورية عن خسائر تجاوزت 100 مليار دولار في قطاع النفط السوري منذ عام 2011 وحتى اليوم. وكشفت الوزارة إلى أن إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ أكثر من 31 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي حوالي 85 ألف برميل، يصل منها إلى مناطق سيطرة الحكومة 16 ألف برميل يوميا. واتهمت وزارة النفط السورية القوات الأمريكية وقوات قسد بالاستحواذ على 70 ألف برميل بشكل يومي من حقول المنطقة الشرقية. أكدت أحزاب وقوى سياسية يمنية أن الدفع بالنظام الإماراتي كواجهة للعدوان على اليمن سيعرض الإمارات لخسارة مفتوحة. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد إن قوى العدوان على اليمن تحاول ترتيب أوراقها بما يخدم الكيان الصهيوني في مناطق حيوية من الجغرافيا اليمنية. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية باجتماع المجلس المركزي واعتبرته انقلابا جديدا على التوافق والإجماع والقرار الفلسطيني. وقالت حركة حماس إنه بدلا من الاعتراف بفشل مسار أوسلو، تواصل القيادة الفلسطينية ارتهانها للاحتلال وتصر على تكريس نهج التفرد والإقصاء. بدورها، أكدت حركة الجهاد أن عقد هذا الاجتماع تحت حراب الاحتلال هو استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل. ختام النشرة والعناوين. عفوا ختام النشرة وشكرا لكم على طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. ننتقل لأحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة الثانية عشرة، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى عشر دقائق. برنامج الغدة السرطانية تسمعون إليه عند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغة عند الخامسة والدقيقة التاسعة والعشرين، ومن ثم تستمعون إلى دواوين الولاء عند الخامسة والدقيقة الأربعين. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الخامسة والدقيقة الحادية والخمسين، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة السادسة والخمسين، وعند السادسة تماما وعلى مدى ربع ساعة نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة السادسة عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم معراج المؤمن عند السادسة والدقيقة الثانية والأربعين، وعند السابعة تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى عشر دقائق. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم إليكم عند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة وعلى مدى 45 دقيقة، وعند الثامنة تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير لمدة 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في رعاية الله وحفظه.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، إذا تعرض أحد أصدقائكم لمشكلة ما، هل تقفون معه مهما كان السبب وحتى إذا كان هو المخطئ؟
قد يجيب بعضكم بنعم، وذلك برأيهم هو حق الصداقة والأخوة، وقد يجيب البعض لا.
ولكن برأيكم هل من الصحيح أن نظلم؟ إذن علينا أن نشهد بالحق دائما في أصغر الأمور وأكبرها أيضا، ونتخيل أننا نقف بين يدي الله عز وجل.
وتذكروا دائما يا أصدقاء أن أهل البيت عليهم السلام لم يشهدوا إلا بالحق على الرغم من الأذى الذي تعرضوا له.
في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة.
حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون أصدقائنا الحلوين ما هو موضوع اليوم؟
تعرفونه؟
أحسنتم.
يا أصدقاء اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع شهادة الحق.
نعم يا أصدقائنا، شهادة الحق أمر أوصى به الإسلام وأكده دائما،
يعني أننا يجب أن نقول الحق ونعترف به بدون تردد وبدون خوف.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم ونستفيد منها.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
طيبين الحلوين، كما في القرآن الكريم كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوصانا بقول الحق، كما في الآية القرآنية وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
نعم يا أصدقائنا، إن قول الحق والحقيقة جيد جدا ودائما. يا أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم حول هذا الموضوع.
نعم يا أحبائنا، كان هناك مجموعة من الأصدقاء في مزرعة جميلة مملوءة بالأشجار والزهور. كانت في تلك المزرعة تمرح الحيوانات وتلعب بسعادة، وكان كل صباح يصيح الديك في الغابة بأعلى صوته، وكان يحبه الكل.
تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن الديك كان يشجع الحيوانات على العمل والنشاط.
تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة المزرعة الجميلة وحيواناتها النشيطة.
قد 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 صباح الخير أيها الديك النشيط.
صباح الخير أيها الدجاجة النشيطة.
وأين بقية الحيوانات؟
الوقت لا يزال مبكرا يا دجاجة،
ولكنك تصيح في الغابة منذ ساعة تقريبا يا ديك.
نعم نعم، أحب الصياح وقت الصباح، إنه أحلى شيء عندي.
قد جاءت البطة. قد 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 قد
صباح الخير يا بطة.
كواك كواك كواك،
صباح الخير، كيف حالكم؟
قط 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 قط.
بخيرين والحمد لله.
قط 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 قط.
بطة
يا بطة.
نعم يا دجاجة.
لقد جمعنا أنا وأنت حباتي كثيرة يوم أمس. قط 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 قط.
كوك كوك كوك. نعم يا دجاجة.
قط 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 قط. وقررت أن أذهب اليوم أيضا لكي أجمع حبات أكثر. أتأتين معي؟
كلا كلا يا دجاجة، اذهب اليوم أنت وديكو وأنا سوف أحرس الحبات التي جمعناها يوم أمس.
فكرة جيدة يا بطة. قط 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 قط.
لكن يوم أمس طلب مني أرنوب أن يأتي معنا لجمع الطعام والحبات.
قط 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 قط. شيء عجيب يا ديكو أن يطلب أرنوب العمل معنا. قط 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 قط.
ولماذا العجب يا دجاجة؟ فهو من أصدقائنا النشطين.
قد 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 قد.
هذا صحيح، لكن لو كان فعلا يريد أن يعمل معنا على الأقل كان قد احترم موعده.
إذن ما دام قد تأخر أقترح أن نذهب أنا وأنت يا ديكو، وعليه أن يلحق بنا. هيا بسرعة بسرعة يا ديكو.
لا بس لا بس، هيا بنا يا دجاجة.
هيا بنا.
أيها الأصدقاء، ذهب ديكو والدجاجة إلى العمل، بينما بقيت البطة لوحدها تحرس الحبات الكثيرات التي جمعتها مع الدجاجة يوم أمس. وفي هذه الأثناء وصل أرنوب، ولما وصل أرنوب قالت له البطة:
كوك كوك كوك، تأخرت كثيرا يا أرنوب.
نعم نعم لقد تأخرت. أين ديك؟ أين ديك؟
ذهب مع الدجاجة للعمل.
لكنه وعدني بأن ينتظرني.
يمكنك أن تذهب الآن إلى الحديقة فستجده هناك مع الدجاجة.
حقا؟
نعم.
إذن سوف أذهب الآن.
اذهب اذهب بسرعة وسوف تجدهما بانتظاري.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بطة.
وفعلا يا أصدقاء، ذهب أرنوب يبحث عن الديك والدجاجة.
السلام عليكما.
وعليك السلام
يا أرنوب. جمعنا حبات كثيرة يا أرنوب.
اذهبي اذهبي وارتاحي قليلا يا دجاجة، اذهبي فسوف أكمل العمل مع ديكو.
شكرا لك يا أرنوب. شكرا شكرا لك. أنا ذاهبة.
هيا هيا
هيا بنا يا أرنوب، هيا لنبدأ العمل.
حسنا هيا بنا يا ديكو. هيا
أصدقائنا الحلوين، بدأ أرنوب العمل مع الديك، بينما عادت الدجاجة إلى جانب صديقتها بطة لترتاح قليلا. ولما وصلت الدجاجة قالت لها بطة:
كواك كواك كواك. أهلا أهلا أيتها الدجاجة، لقد عدت مبكرا.
نعم نعم يا بطة، لقد عدت لأنني شعرت بالتعب. قط 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 قط.
وهل جاءكم أرنوب؟
نعم لقد جاء أرنوب وهو الآن يعمل مع الديك.
كواك كواك كواك. إذن يمكنك أن تبقي هنا قليلا حتى أعود.
وأين أنت ذاهبة يا بطة؟
كواك كواك كواك. سأتجول قليلا في الحديقة.
حسنا حسنا يا بطة، اذهبي وسوف أكون هنا قرب الحبات. قط 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 قط.
أصدقائنا، بعد أن ذهبت البطة تتجول في الحديقة، أرادت الدجاجة أن تتأكد من الحبات الكثيرة التي جمعتها، لكنها تفاجأت أن أحداً قد أخذ منها الكثير الكثير، يعني أنها كانت قليلة جداً. فانزعجت لذلك وصاحت بالبطة من بعيد:
قط 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 قط. من أخذ الحبات يا بطة؟ ها؟
كواك كواك
كوك كوك، ماذا تقولين؟ لا أسمع جيدا.
قط الحبات التي كانت هنا، من سرقها؟ هيا بطل.
كوك ماذا بك يا دجاجة؟
أحد الناقص سرق الحبات، ألا تسمعين يا بطل؟
ماذا بك يا دجاجة؟
قط
ولما كانت البطة بعيدة لا تسمع جيدا يا أحبائنا، اقتربت من الدجاجة وقالت لها
ماذا بك يا دجاجة؟
أحد ما قد سرق الحبات، هل سمعت الآن يا بطة؟
ماذا؟ سرق الحبات؟
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة، هيا اعترفي، هيا بسرعة يا بطة.
ماذا تقصدين؟
أقصد أنك أنت قد سرقت الحبات.
مستحيل، هذا مستحيل، أنا لا أسرق.
ومن سرقها إذن؟ أنت الوحيدة كنت هنا، صحيح يا بطة؟
والله العظيم لم أسرق شيئا، أنا كنت هنا طوال الوقت.
ولكن ممكن أن تقولي لي أين اختفت الحبات؟ هيا بطة، لقد كانت حبات كثيرة، كثيرة جدا.
لا أعلم.
قط
أعزائنا، وفي هذه الأثناء عاد ديك وبصحبته أرنو، ولما شاهد بنفسه ما يجري صاح وقال:
إيوه هيا اعترفي يا بطة، قولي أين أخفيت الحبات؟ ها؟
أي حبات؟ لماذا لا تصدقونني؟ أنا لم أخذ شيئا،
هيا قولي الحقيقة يا بطة، قولي الحقيقة وإلا سنعاقبك. هيا بسرعة.
لماذا تريدون معاقبتي؟ أنا لم أسرق، صدقوني،
قولي الحقيقة. هيا
قولي الحقيقة.
أحبانا الحلوين، ظلت البطة تبكي وتبكي، وكان موقفها مؤلما كثيرا لأنها لم تسرق الحبات، بينما أصر الديك والدجاجة على معاقبتها. وبعد أن وجد أرنوب أن البطة مسكينة لا تستحق العقاب، راح يفكر مع نفسه:
لا هذا غير صحيح، كنت أنوي المزاحة مع البطة ونضحك قليلا، يجب أن أعترف بالحقيقة. نعم يجب أن أعترف. اسمعوا جميعكم، لا أحد سيعاقب البطة.
ماذا يقول؟ بل سنعاقبها لأنها سرقت الحبات.
لا، بطة لم تسرق.
ومن الذي سرق إذن؟ هيا أرنوب
قول.
أنا الذي سرق الحبات. نعم أنا الذي سرق الحبات وأعترف بذلك.
وكيف ومتى؟
يا أصدقائي، كنت أنوي المزاح مع بطة، وبينما كانت منشغلة معكما تسللت من وراء الشجرة وبحثت عن الحبات وقمت بحملها بعيدا، ولذلك تأخرت عنكم.
معقولة؟ لا أصدق ما أسمع يا أرنوب.
هل صدقت ما قلته لكم؟ أنا لم أسرق أبدا.
نعم يا بطة، أنت لم تسرقي شيئا، أنا الذي سرق الحبات. أرجوكم اعذروني، سامحوني يا أصدقاء، كنت مخطئا بتصرفي هذا، كنت مخطئا، اعذروني، سامحوني أرجوكم.
إنك قلت الحقيقة، إذن سنسامحك جميعا.
شكرا يا أصدقاء، شكرا.
إنك شجاع يا أرنوب لأنك قلت الحقيقة.
شكرا لك يا ديكو، شكرا لك.
هكذا يا أصدقائنا، اعترف أرنوب وقال شهادة الحق بكل جرأة وبدون خوف، فسامحه أصدقاؤه لاعترافه وقول الحقيقة.
أحبان الحلوين، إن شهادة الحق تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى جرأة وقوة.
نعم، إن من يكذب ولا يقول الحق هو شخص جبان وضعيف.
لذلك علينا دائما يا أصدقاء أن نشهد بالحق ونعترف بالأخطاء مهما كانت.
نعم،
حتى
نكون أقوياء شجعانا.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكفن به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوم وتنطقا. صادقا صادقا صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فأورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أصدقائنا الحلوين، إذا حدثت مشكلة ما بين شخصين وتبين أنكم تعرفون الحقيقة، عليكم أن تشهدوا بما تعرفونه حتى إذا كان أحدهم صديقكم، لا تقولوا إلا الحق.
ويمكن أن يقول البعض كلاما في صالح صديقه ويظن أنه يساعده، ولكن يا أصدقائنا في الحقيقة أنتم ظلمتم كلا الشخصين، الأول بعدم قولكم للحقيقة التي في صالحه، والثاني وهو صديقكم الذي ساعدتموه على ظلمه وعلمتموه أن يظلم.
إذن عليكم دائما يا أحبائنا قول الحقيقة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
أنا بالنسبة لي إذا عندي صديقين وتشاجرة وسوية، واحد مثل ما قلتوا يعني صديقي والأخ كان من قبل أنا مشاجرة معه، أنا أقول دائما لازم واحد يوقف مع الحقيقة حتى ولو كنت أنت مشاجر مع الآخر، يعني ما يصير وقت شجال ثاني تجي تفزع لو توقف مع شخص اللي تحبه أنت، لأنه إحنا دائما لازم نكون واقعيين، يعني نوقف دائما مع الحق. وإذا الصديق الذي أنت كنت معه يخاف مايك لو يزعل منك، المفروض أنت توضح له الحقيقة وتقول له على يعني على الحقيقة، وتقول له وجهة نظرك، وتفهمه بأنه ما يجوز بأنه يزعل منك لأنه أنت قلت الحقيقة، لأنه دائما إحنا مطلوب منا بأن نفهم الآخرين شنو هي الحقيقة وشون يتعاملون مع الآخرين. فإحنا ما يصير بالنسبة إنا نجي هيك نسوي، لأن إحنا لما هيك نسوي بالمستقبل إذا هو تعارك مع شخص آخر لو صار أي شيء ثاني هم يتوقع من الثاني بأن يوقف وياه، هم يتوقع من صديقه يوقف وياه. فإحنا يعني أنا بالنسبة إلي أقول لازم واحد يوقف دائما مع الحقيقة حتى لو طرف ثاني ما يحبه لو مش شاجر قبل وياه، ويفهم الصديق بأن هذا الشيء الذي كان صحيح بأنه ما لازم يزعل وياه، وهو صديقه ويحبه، ولأنه يحبه وصديقه فهذا ليش وقف مع الآخر، لأنه هو كان خطأ، ولازم دائما يعني نفهم المصديق المقابلنا بأن هو كان خطأ. فهو بمرور الزمن حتى لو أول شيء ضايق منك وزعل منك، بس هو بعدين راح يفهم هالشيء وراح يعرف هالشيء وراح يقدر هالظروف. ممكن بالبداية يضايق لو يزعل منك، بس انت لما نتوضح له وبهدوء تمام، بهدوء تام ومو من غير عصبية، هو راح يفهم الموقف وراح يدرك الموقف بأن هو كان على خطأ وانت كنت على حق، ويعني هالشيء كان لازم يصير من البداية. أنا عليا من لندن.
يسأل بعضكم يا أصدقائنا في المشاكل الكبيرة والصعبة، كيف نعرف الحق من الباطل حتى إذا سألونا نجيب بالحق؟
الجواب طبعا سنجده عند أهل البيت. فعندما سئل الإمام علي عليه السلام كيف نميز بين الحق والباطل، قال عليه السلام: أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا 4 أصابع. الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت.
فمثلا إذا سألك أحدهم عن أمر ما، عليك أن تقول الحقيقة إذا كنت رأيتها بعينك أنت.
أما إذا كنت سمعت الكلام من أحدهم فقد يكون الكلام غير صحيح. لذلك تعالوا أيها الأحبة لنتعلم من إمامنا قول الحقيقة والشهادة بها،
فهي مثل الأمانة نحفظها بداخلنا، وإذا سئلنا عنها نقولها كما نعرفها فقط دون زيادة أو نقصان.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
صديق جحا وقال له: أريد أن أصنع ختما وليس عندي مال كثير. فقال جحا: لا بأس. وانطلق معه إلى صانع الأختام وقال جحا: كم يكلف الحرف الواحد؟ فأجاب صانع الأختام:
10 دراهم. فقال صديق جحا: ليس معنا سوى 20. فنظر جحا إليه وفكر قليلا، ثم قال للصانع: اصنع لنا ختما باسم خاء سين. قال الصانع بدهشة: ما هذا الاسم؟ فقال: وما شأنك أنت؟ اصنع ما نريد.
صنع الصانع لهما الخاتم، وعندما أراد أن يضع نقطة الخاء قال له جحا مسرعا: ضع النقطة على آخر السين. فضحك الصانع وعرف أن ما يريده جحا هو اسم حسن، ولم يأخذ منهما شيئا.
تذكروا دائما أيها الأصدقاء أيها الأحبة أن قول الحق هو دليل على إيماننا وتقوانا، وإذا حدث وشهدتم بغير الحق استغفروا الله وسعوا لإصلاح المشكلة بقول الحقيقة، وانصروا المظلومة بكلامكم أيضا.
عندها ستشعرون يا أصدقائنا بفرحة ورضا كبيرين، كما أنكم ستصبحون محل ثقة بالنسبة للآخرين، وسيرضى الله ورسوله عنكم لأنكم من أنصار الحق. وعند أي مشكلة تتعرضون لها فقط فكروا بالأئمة الأطهار كيف قالوا الحق وشهدوا به فانتصروا.
وخير دليل على أن الله يحب من يقول الحق ويشهد ويعمل به قول الإمام علي عليه السلام: أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه.
لذلك يا أحبة أنا ندعو الله أن يجعلكم على الحق، ولا تقولوا إلا الحق حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة. والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي كان يخاف من العتمة؟
هل تعلمون يا أحبائنا إذا كان عندكم امتحان في اليوم التالي راجعوه قبل النوم؟ لماذا؟ لأن عملية تعزيز الذاكرة تحدث أثناء النوم، فأي شيء تقرأه مباشرة قبل النوم يشفر كذاكرة طويلة المدى.
تعلمون يا أصدقائنا أن السمك مفيد جدا لأجسامكم، وإذا كنتم تتضايقون من رائحته التي تعلق بأيديكم ما عليكم إلا غسل أيديكم بقليل من خل التفاح.
أهلا بكم يا أصدقاء، نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية. من الأيام يا أحبائنا عزم الحق على أن يبحث عن الباطل ويحاول إقناعه أن الحق هو النور لكي يعم السلام والأمان على الأرض. توكل على الله الحق وركب دابته ومشى يبحث عن الباطل. المهم وهو ماشي يبحث عن الباطل التقى مع شيء غريب.
التقى مع إنسان ضخم وطويل القامة له يد كأنها شجرة، فسلم عليه الحق وسار معه. وفي الطريق قال الرجل الضخم: أليس من العدل أن تركب الدابة ساعة وأركبها ساعة؟
قال الحق صحيح، ولما مضت ساعة نزل الحق وركب الضخم ومشوا. وأثناء الطريق قال له الرجل: ما اسمك؟ قال: الحق. وأنت؟ قال: أنا الباطل. فرح الحق وقال: جميل أني وجدتك، وبدأ يحاوره ويناقشه. ولما مرت ساعة قال له الحق: الآن مضى عليك ساعة وحان دوري بالركوب.
قال الباطل: لا، لن أنزل. فغضب الحق من كلامه، فقال له الباطل: ليحكم بيننا أول إنسان يقابلنا. فوافق الحق على ذلك، وظهر لهم رجل شيخ كبير، فقال له الحق: نريد أن نحتكم إليك. قال الشيخ: لا مانع في ذلك، ما هي حكايتكم؟
قال الباطل: إني أنا والحق نركب على هذه الدابة ساعة له وساعة لي، والآن نسألك بالله عليك، من أفضل يكون على الأرض، الحق أم الباطل؟ قال الشيخ: الحق، لكي يعم الخير والسلام على الأرض. قال الباطل: للحق، سمعت حكم الشيخ، إذن أنا سأركب دابتك وأنت خليك على الأرض. فحزن الحق وركب الباطل وترك الحق، وصار الحق مسكينا لا يجد من يحمله.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
يا سيد، جدك معنا. كنت جالسا في ممر السجن بعد صلاة ظهر يوم من الأيام، آكل وحدي طعام الغداء، وأذكر أنه كان حساء، وإذا بشرطي يناديني قائلا: أنت مطلوب في المكتب. ارتديت عباءتي وذهبت إلى مكتب الضابط، وحين رآني قال: أنت مطلق السراح، اجمع أمتعتك واخرج. عدت إلى الزنزانة وقلبي طافح بسرور مشوب بشيء من الأسف على مفارقة هؤلاء الإخوة الذين أنست بهم كثيرا بعد تلك المعاشرة الجميلة في أيام السجن ولياليه. كنت أجمع أمتعتي إذ رفع الشرطي صوته داخل السجن قائلا: فلان أطلق سراحه. فهب جميع السجناء من زنزاناتهم وساعدوني في جمع الأمتعة التي جاء بها بعض أهلنا في طهران إلى السجن من بطانية وغيرها، ولم تكن شيئا يذكر. فحملها الشرطي، ثم اجتمع الإخوة العرب وعملوا هوسة عربية رددوا فيها: يا سيد جدك ويانا، يا سيد جدك ويانا، يا سيد جدك ويانا. وويانا تعني في اللهجة العامية معنا. بعد أيام حان موعد المقابلة الأسبوعية للسجناء، ولم يكن لي مقابلة مدة وجودي في السجن طبعا، إذ كنت ممنوعا منها. فاشتريت حلويات وذهبت إلى السجن فزرت الإخوة ووزعت الحلويات عليهم. لقاء الإمام بعد السجن. حين خرجت من السجن سمعت أن بعض العلماء الشباب المسجونين في المعتقلات المختلفة قد أطلق سراحهم قبلي بأيام، والسفاك اصطحب هؤلاء إلى محل الإقامة الجبرية للإمام الخميني في منطقة قيطرية بطهران لمقابلة الإمام، وكان يستهدف بذلك امتصاص بعض النقمة في نفوس هؤلاء العلماء. هاج الشوق في نفسي وقلت: لأتوكل على الله وأذهب أنا أيضا إلى مقر الإمام لعلهم يسمحون لي بالمقابلة. حصلت على العنوان ويممت وجهي نحو قيطرية، وكانت إذ ذاك خالية إلا من بعض البيوت وصارت الآن آهلة بالسكان. اقتربت من بيت الإمام وكان الحرس يحيطون بالبيت. قلت لبعضهم: أنا خرجت أخيرا من السجن وأريد أن أقابل السيد كما قابله السجناء الآخرون. اختلفوا فيما بينهم، منهم من قال: هذا رجل بسيط تحمل مشاق الطريق ووصل إلى هذا المكان فلنسمح له، ومنهم من رفض، ثم اتفقوا نهاية الأمر على أن يسمحوا لي بالدخول لدقائق معدودات. طرقت الباب ففتحه المرحوم السيد مصطفى نجل الإمام، اندهش لرؤيتي وسألني: متى أطلق سراحك؟ قلت: قبل يومين. دخلت إحدى الغرف وإذا بالسيد الإمام أمامي، جاشت في نفسي أحاسيس مكبوتة وتفجرت أمامه عواطفي، ورحت أصف له حالة الأمة والأحبة عند غيابه، وبينت له أن موسم رمضان هذا العام ذهب هدرا دون عطاء، فلنخطط من الآن لموسم محرم، وخرجت بعد دقائق. القصر الأبيض. النكسة المضاعفة. في بداية سنة 1387 للهجرة القمرية، أي في عام 67 للميلاد، اعتقلت وأودعت السجن، وهو السجني الثالث. وهذه السنة من السنوات القاسية المؤلمة للإسلاميين في إيران، ففيها شدد نظام الشاه على علماء الدين، وقبل اعتقالي بأيام كان السيد حسن القمي الذي كان يومئذ من كبار العلماء في مشهد قد اعتقل ونفي إلى زابل. وفي هذه السنة بالذات حدثت نكسة حزيران عام 1967 للميلاد، ومأساة حرب الأيام الستة التي أدمت قلوب المؤمنين. وما كان يدمي قلوبنا أكثر هو الإعلام الحاقد الشامت في إيران الذي ما فتئ يعرب عن فرحه بما حل بالعرب عامة وبعبد الناصر بشكل خاص. ولا أنسى ما كتبه أميراني في مجلة خاندانيها، فقد قرأت مقالات هذا الرجل الحاقد وأنا في المعتقل، وكان يشمت صراحة بما حدث من نكبة، وكان يتحدث بلغة تحز في قلب كل الإسلاميين وأبناء الشعب الإيراني المسلم عامة. الكتاب الهادف. وللتقديم أذكر أني انتقلت من قم إلى مشهد سنة 1383 للهجرة القمرية، أي في عام 64 للميلاد، وتزوجت سنة 84 للهجرة، أي ما يعادل عام 1965 للميلاد. وبعد العودة إلى مشهد بدأت بسلسلة جديدة من النشاطات الفكرية والسياسية، فقد كانت لي اتصالات متواصلة مكثفة مع العناصر الحركية وشخصيات المعارضة في مشهد، وهكذا مع الشباب من طلاب العلوم الدينية والجامعات، وكانت لي أيضا جلسات تفكير وتخطيط وتدريس ودعوة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.